الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لك هذا السؤال يا محمد: هل يعرف الحق بكثرة أتباعه؟ لا. ما الدليل؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وأيضا الآية التي قرأنا تفسيرها: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس هذا دليلا أو علامة على الحق أن يكون المتبعون له أكثر. قد يكون هذا في زمان أو مكان، ولكن هذا ليس دليلا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان، وأنهم إن كانوا مؤمنين فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال ابتداعا من عند أنفسهم وإضلالا من شياطينهم. فذكر الله تعالى أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية في هذه العبادات الذميمة المتضمنة لتغيير شرع الله، وأنهم أي شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل الله لعباده ما حرم عليهم وبينه ووضحه، فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال، لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام، ومع ذلك فالحرام الذي قد فصله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالى:
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ثم حذر عن كثير من الناس فقال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم، أي بمجرد ما تهوى أنفسهم بغير علم. ولا حجة، فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصفهم الله لعباده أن دعوتهم غير مبنية على برهان ولا لهم حجة شرعية، وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة وآرائهم القاصرة. فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله، والله لا يحب المعتدين بخلاف الهادين المهتدين. فإنهم يدعون إلى الحق والهدى ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية، ولا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم والقرب منه. وفي هذه الآيات أمر الله تعالى العباد أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد جاء في سنن الترمذي في سبب نزول هذه الآية إلا أنه من طريق عطاء بن السائب وهو مختلط، وقد اختلف عليه أيضا في وصله وإرساله. أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل الجاهلية يحلون أكل الميتة، فقالوا يا رسول الله كيف نأكل ما قتلناه بأيدينا ولم نأكل ما قتله الله، أي الميتة قتلها الله، فلماذا لا نأكلها ونأكل ما قتلنا نحن بأيدينا؟ أليس ما قتله الله أحق أن نأكله مما قتلناه نحن بأيدينا؟ فكانوا يتحرجون من ترك أكل الميتة وأكل ما ذبحوا بأيديهم، فأمر الله تعالى أن يأكلوا ما ذبحوا بأيديهم مما ذكروا اسم الله عليه، وأن القصد في هذه الذبيحة إراقة الدم الذي يضر احتقانه إذا بقي في البهيمة ولم يخرج ضر آكله. ولذا تأمل أين شرع القطع، لم يشرع قطع الرجل ولا قطع اليد ولا بقر البطن، بل شرع في موضع يكون أكثر المواضع سيلانا للدم وخروجا للدم منه، وهو العنق الذي تجتمع فيه الأوداج. فأمرهم الله تعالى بعد ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما ذبحوا بأيديهم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، أي هذا من مقتضى الإيمان، فإن كنتم مؤمنين بآيات الله فالله تعالى أحل لكم هذا الشيء فكلوه. ثم قال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لماذا لا تأكلون مما ذكر اسم الله عليه مع أنه ليس من المحرمات، ما ذبحه الإنسان بيده وسمى الله تعالى على ذبحه فليس من المحرمات، ولذا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل أي بين وأوضح، أي بين لكم ما حرمه عليكم وأوضحه. إلا ما اضطررتم إليه، أي وإن كان محرما ففي حال الضرورة يباح الأكل منه دون بغي ولا عدوان، كما قال الله تعالى غير باغ ولا عاد. الباغي الذي يأكل المحرم وعنده من الحلال، بغى حراما وعنده حلال، والمعتدي الذي يأكل أكثر من حاجته ولا يأكل لدفع الضرورة بل يأكل تلذذا واستطابة. فمن أكل غير باغ ولا عاد ولو من المحرم في حال الضرورة فلا إثم عليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، أي بما يزينونه للناس من القول الذي سبق، يقولون كيف تأكلون ما قتلتموه بأيديكم ولا تأكلون ما قتله الله. فقد كان أهل الجاهلية يعترضون على المسلمين بهذا، إذا نهاهم المسلمون عن أكل الميتة قالوا هذه قتلها الله فكيف لا نأكلها وأنتم تأكلون ما قتلتموه بأيديكم. فيضلون الناس بأهوائهم، الحامل لهم على ذلك الهوى لا عن علم، وإلا لو علموا الحكمة من الذبح وهي إراقة الدم الذي يضر احتقانه واحتباسه لما قالوا هذه المقالة. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، وهذا من الاعتداء أكل الميتة، والله تعالى يعلم المعتدين. وفي هذه الآية كما ذكر السعدي رحمه الله دليل على أن الأصل في الأطعمة الإباحة، لأن المحرم فصله الله أي بينه، فما لم يأتي بيانه أنه حرام فهو حلال. لو صاد إنسان طائرا أو حيوانا أو وجد نباتا يؤكل فالأصل في كل ذلك الحل، إلا شيء جاء الدليل بتحريمه فهذا يجتنب. وقد قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. وامتن الله تعالى على الناس بأنه خلق لهم ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا تكون المنة إلا بشيء مباح حلال. فإذا كل ما في الأرض إلا ما ورد تحريمه حلال، كل ما في الأرض حلال لآكله إلا ما بين في القرآن والسنة أنه حرام. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، أي أنه كان قبل مسألتي حلالا، لأن الأصل في الأشياء الحل. وجاء في الحديث وما سكت عنه فهو عفو، حديث حسن. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. أي أن ما سكت عن الأصل أنه عفو وحلال. فإذا هذه قاعدة يستفيدها الإنسان، أن الأصل في الأطعمة والأشربة الإباحة، سواء كان لحما أو نباتا أو غير ذلك من الطعام، كل ذلك الأصل فيه أنه حلال، إلا ما جاء في الدليل من القرآن أو السنة أنه حرام. وفي هذه الآية أيضا أن المضطر يجوز له أن يأكل من الحرام ما يدفع ضرورته. المضطر معناه الذي لو لم يأكل ذلك الشيء لهلك. فإنسان مضطر عنده ميتة، أو عنده بعض الأشياء المحرمة، يجوز له أن يأكل منها ما يدفع ضرورته. وكما تقدم أنه لا يكون باغيا ولا معتديا، والباغي الذي يطلب هذا الحرام ويميل إليه ويبغيه وعنده من الحلال ما يكفيه. فهذا ليس بمضطر. والعادي الذي يجاوز ما يدفع ضرورته، لا يأكل ما يدفع ضرورته ويكتفي، بل يأكل أكثر من ذلك. والله تعالى قد بين أن الذي لا إثم عليه من أكل غير باغ ولا عاد. وفي هذه الآية أيضا أن بعض الناس قد يفتي للناس بما يوافق هواه ولا يعتمد على الحجة والأدلة. وهذا حذر الله تعالى منه، وأخبر أن هؤلاء كثير يضلون الناس بأهوائهم، فلا تجده في فتواه ولا في قوله ولا في تعليمه يتقيد بالأدلة الشرعية وينضبط بها، ولكن ترى عنده الاستحسان والتوسع، وترى عنده ما يخالف الأدلة من الأقوال، كل ذلك لأنه اتبع هواه. ويظن أن رأيه سديد وهو في الحقيقة غير رشيد، وهو قاصر. رأي الإنسان مهما كان إذا خالف الأدلة ولم يعتمد عليها. وفي هذا أن الإنسان يحذر ممن يراه يقول بهواه ولا يعتمد على الدليل. وفيه أيضا أن الإنسان لا يقول قولا بما يوافق هواه فيضل الناس بذلك، بل يقول ما جاء في الدليل وإن خالف هواه. ثم ذكر آيات أيضا متعلقة بها في النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وآية قبلها سيأتي بيانه إن شاء الله.